العربي الجديد بودكاست.
هل ينتج الانحطاط السياسي في البلدان المتخمة بالأحداث انحطاطا في الأدب والفن؟ ربما، ولكن هل حدوث ذلك أمر حتمي؟ في كتابه تاريخ الأدب العربي يلوم عمر فروخ من سموا العصر الذي تلا سقوط الدولة العباسية باسم عصر الانحطاط، وأطلقوا على أدب تلك المرحلة اسم أدب عصر الانحطاط. يقول: إنها تسمية فيها قليل من الصواب والحق وكثير من الخطأ والباطل، والراجح أن تلك التسمية نجمت عن اليقين من أن الأدب والفن انعكاس مباشر للأوضاع السياسية والاجتماعية، بحيث انقلب الشعر مع انقلاب الخلافة من الاستقلال إلى التبعية. فهل يمكن الجزم بافتراض كهذا؟ أم أن في الأدب والفن أدوات لمواجهة ظروف الواقع للتحرر والتحرير؟ حلقة جديدة من رواق العربي الجديد. معكم سائد نجم، أهلا بكم. بالعودة إلى التساؤل، هل ينتج الانحطاط السياسي انحطاطا في الأدب والفن؟ نظريا ثمة من يقول ويؤكد وجود مثل هذه الرابطة. تحدث الماركسيون المدرسيون عن انحطاط الفن في ظل الرأسمالية، بينما رفض ماركسيون آخرون هذه المقولات. خذ إرنست فيشر وغوجيه غاغودي مثلا، ففي كتاب ضرورة الفن لفيشر أو واقعية بلا ضفاف لغاغودي، ما يؤكد أن الأدب والفن يحتفظان بقوة استقلال تكفي كي يتخلصا من احتمالات الانحطاط الأخلاقي والفكري اللذين تتهم بهما الرأسمالية. ينفي مثل هذا المفهوم عن التطابق بين الأدب والفن والطبقات المسيطرة دور كل من الأدب والفن في الحياة الاجتماعية، كما ترسم النظرية حدودا دقيقة تجعل الأدب فيها تابعا يسقط بسقوط الدولة أو الحاكم. والراجح أن الرغبة في تقبيح الأوضاع السياسية أفضت إلى وضع أدب العربي جميعا خلال أكثر من 500 سنة في سلة الفكرة التي تقول بأن الأدب والفن نتاج ميكانيكي للتقدم أو للتخلف السياسي والاجتماعي. يقول الكاتب والروائي السوري ممدوح عزام في مقالته كثير من الباطل على موقع العرب الجديد: إن الخسارة العملية التي نجمت عن هذا المفهوم الذي يفتقر إلى العدالة أنه ألغى وأجل الانتباه إلى كثير من الأعمال الأدبية في التاريخ الأدبي العربي. خذ مثلا الأدب التمثيلي العربي الذي أنشأه محمد بن دانيال وعرف باسم خيال الظل، وخذ مثلا سيرة الظاهر بيبرز، وهي واحدة من السير الشعبية التي لم تنل حظها من الاهتمام حتى اليوم، على الرغم من أنها قد تضاهي أعظم السير الشعبية في العالم. أو حكايات ألف ليلة وليلة التي اغتنت وتطورت في ذلك العصر وأضحت في العصر الحديث، من أكثر الأعمال شهرة وتأثيرا في تاريخ الأدب العالمي. يقول عزام: الطريف أن زماننا لم يقدم بدائل لعصر الدول المتتابعة التي ظهرت بعد سقوط العباسيين، أي لم توجد بعد الدولة التي تبني مجتمعا متقدما من أي ناحية كانت، بل إن الدولة العربية المعاصرة أعاقت تطور مجتمعاتنا، كأن التاريخ يلعب لعبته الأثيرة بأن يعيد إنتاج نفسه بصورة أكثر مأساوية أو أكثر هزلا، بينما نرى الأدب العربي يحاول أن يقدم البديل الإنسانية والأخلاقية للضعف السياسي. يأتي هذا الرأي من أولئك الذين يرون الأدب تابعا لا يفعل شيئا ولا يستطيع أن يجدد القول فنيا بسبب انتفاء شروط التجديد. إذن يفترض أن تكون الجودة الأدبية والسمو والرفعة والقيمة موجودة لدى الحاكم والسلطان. اللافت أن كل النماذج التي قدمها الباحثون في أدب عصر الانحطاط كانت لكتاب متوسطي المواهب أو معدومي الموهبة والضمير، وفي هذا الحال فإن الكاتب أو الشاعر لا يملك شيئاً يقوله أو يجدده غير الوقوف على عتبات السلاطين في كل عصر. الكاتب والروائي أسامة العيسى، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك يا حلو.
بداية، هل يطال الانحطاط في السياسة الفن والأدب؟
في الواقع المسألة في الأصل أن الفن والأدب يفترض أنهما وغيرهما من تمظهرات الثقافة أنهما يجب أن تكون ضمن البنى الفوقية التي عادة تستند إلى البنى التحتية، ولكن تحدث دائما استثناءات. يعني لو أخذنا في التراث العربي سنجد أصوات كثيرة عاشت ظروفا صعبة، سواء كان انحطاطا سياسيا أو ثقافيا أو مجتمعيا، أو حتى لو كان أقل من انحطاط ولكن كان هناك استهداف ما لنقل فئات مجتمعية معينة أو أفكار مختلفة. سنذكر مثلا الجاحظ، أبو حيان التوحيدي، ابن المقفع، الحلاج. كان دائما هناك في نوع من الفن والأدب الذي وصلنا بعد قرون طويلة، ولكن بشكل عام يؤثر الوضع السياسي والانحطاط في السياسي على تمظهرات الثقافة، بل ويخلق يعني بنية معرفية تكون ضاغطة على الثقافة والأدب كباقي تمظهرات الرأي العام في المجتمع. سنأخذ مثلا الحالة الفلسطينية، سنجد كيف أن بعد اتفاق أوسلو مباشرة أصبح هناك وضع ثقافي متضعضع. سنرى أن كتاب منظمة التحرير الفلسطينية مثلا وحركة المقاومة المعاصرة كيف أن فجأة أصبح كل ما كتبوه أو جزء مهم لا معنى له، فالذين قالوا سنكتب بالدم لفلسطين وجدناهم يعني يشكلون نخبة ثقافية في الواقع الجديد، وأدى ذلك إلى تقهقر الأدب والثقافة. فالشاعر الذي كان يتغنى بالحجارة مثلا فقد قيمته الجمالية وربما كمان أيضا الموضوعية. سنجد أن الرواية تراجعت وبرز في مرحلة الانحطاط هذا بعض الأمور، الأشكال الأدبية الشكلانية كالشعر الفرداني مثلا.
برأيك متى يكون الإنتاج الأدبي أداة مقاومة للانهيار؟
من الصعب القول أن الإنتاج الأدبي يمكن أن يشكل أداة مقاومة للانهيار والانحطاط. أنا مقتنع أن يعني أي حالة تغييرية لا يجب أن تكون لها مرجعيات ثقافية، ولكن الأساس في مقاومة الانحلال والانحطاط هو مناط بالقوى السياسية والمجتمعية التي تطرح برامج، التي تقدم نفسها كمخلص إنجاز التعبير للمجتمع، تجند أبناء الناس في الانتفاضات، في حركات المقاومة. كثير من هؤلاء ربما يستشهدون أو يدخلون السجون أو يصابون بجراح، فالمسألة هي مناطة في يعني في القوى المجتمعية والسياسية، ولكن يمكن للإنتاج الأدبي بشكل يعني ليس حاسما أن يؤثر في المجتمع، ولكن هذا التأثير هو تأثير بطيء، وحتى عندما يظهر إنتاج أدبي في مراحل معينة بكل هذا العنفوان يتبين لاحقا أن ذلك لم يكن إلا مرحلة قليلة. تغيير البنى المجتمعية يحتاج إلى سنوات طويلة. التأثير الأدبي أنا أعتقد أنه تأثير بطيء، مثل يعني كيف يمكن للرياح أن تنحت صخرة كبيرة عملاقة. هذا التأثير طويل الأمد وليس سريعا، ومع ذلك يعني يحلو لبعض المثقفين والأدباء أن يطرحوا أنفسهم كطليعة للتغيير وللمقاومة. وأيضا يعني سنجد أن لدى السياسيين ربما مثل هذا النظرة ذات الطابع الدعائي وتحميل الثقافة أكثر مما تحتمل والأدب أيضا، في محاولة يعني إزاحة الاتهامات أو إبعادها عن الأداء السياسي. عموما يعني أنا كأديب وككاتب أحب أن يكون الإنتاج الأدبي نوع من خزان الذاكرة للناس، وحتى لو لم يكن هناك تأثيرات آنية أن يكون هناك في المستقبل يظهر هذا التأثير، أو ربما تأتي أجيال أخرى تستفيد من الإرث الأدبي والثقافي لمن سبقها.
أيهما يحرر الآخر، الأدب أم الواقع؟
أيهما يحرر الآخر، الأدب أم الواقع؟ أعتقد أن أولا الواقع، أولا وثانيا وعاشرا الأساس هو الواقع، ثم يأتي الأدب بدرجات مختلفة. الواقع يؤثر في الأدب، يؤثر في الأدباء، فالأدباء أصلا هم يعني أبناء واقعهم وشروطهم التاريخية والآنية والثقافية، الإرث الثقافي الديني التقاليد الأساطير، فهم أبناء هذا الواقع. ولكن للأدب لكي يكون أدبا يجب عليه أن يؤثر في هذا الواقع، وبتعبيرك يحاول أن يحرر هذا الواقع، ولكن يعني إلى أي مدى يمكن أن ينجح؟ كما ذكرت سابقا هو الفعل الثقافي فعل بطيء، وربما يحاول الأدباء أن يعني يعملون يحدثون صدمات معينة في هذا الواقع، ولكنها ربما يعني كمن يرمي حجرا في بركة راكدة يحدث هذا الدوائر، هذا الحجارة تحدث دوائر، ولكن تعود البركة سريعا أو ربما يعني ببطء أو تتفاوت السرعات في أن تعود راكدة كما كانت. لا يمكن للأدب أو الأدباء أو غيرهم من المثقفين أن يؤثروا في الواقع إلا إذا اقتنع هذا المجتمع أو ذاك بدور هؤلاء في تغيير الواقع. يعني المجتمع الذي لا يتبنى مثقفيه وأدبائه في الواقع يبقى تأثيرهم قليل، يبقى تأثيرهم سطحي إلى حد كبير. نحتاج في مجتمعنا الفلسطيني والعربي ربما إلى مزيد من قناعة المجتمع والقوى الفاعلة في هذا المجتمع بدور محتمل للمثقفين والأدباء، بحيث يكون هؤلاء ضمير هذا المجتمع. فأنا أدعو أن المجتمعات إلى إعلاء قيمة الأدب والأدباء لكي يكون هناك فعلا نوع من تحرير ولو بسيط للواقع.
العزيز أسامة، شكرا جزيلا لك، أثريتنا بلقائك.
شكرا صديقي، شكرا
عزيزي. مع السلامة. سنقرأ اليوم من رواية المترجم الخائن للكاتب فواز حداد. صدرت عام 2008. في هذا العمل تبدو معاناة الكاتب العربي بصورة عامة والروائي بصورة خاصة حاضرة فيه بزخم. كشف عن معاناة الأديب كإنسان، كمواطن عربي تلعب الأحداث السياسية والاجتماعية دورا أساسيا في عمله، شعرا كان أم نثرا، مع التركيز بصورة خاصة على الروائي وعمله الذي يأخذه إلى عوالم ويصبح بعدها متخبطا بين الواقع والخيال. سنقرأ من هنا. بعد يومين لا أكثر، صباحا وهو يحلق ذقنه، رن جرس الهاتف، رفع السماعة، سمع صوتا يسأله بأدب:
الأستاذ حامد سليم؟
أجاب: نعم. قال الصوت:
أنت مطلوب للفرع 312.
فارتعب. مجرد ذكر الفرع مرفقا بأي رقم يعني المخابرات، خرج صوته مبحوحا: لماذا؟ رد الصوت بلطف:
تعال غدا الساعة 11 قبل الظهر وسوف تعرف.
سأل: ما الذي تريدونه مني؟ قال الصوت اللطيف:
رئيس الفرع يدعوك إلى فنجان قهوة.
سقط قلبه على الأرض. استدعاؤه إلى فرع للمخابرات حقيقة مخيفة، ولو كان لتناول فنجان قهوة. لم تحمله قدماه، استند على الحائط. الدعوة غير بريئة. استدرجوا غيره بفنجان قهوة، أوقفوه بضع سنوات في السجن ولم يشربه. اللعين شريف حسني نفذ وعيده ورفع حالة ترجمة تافهة إلى مرتبة خطر عاجل على أمن الدولة وربما تجسس عظيمة الشأن لا تقل عن تسريب معلومات إلى جهات معادية. إذا صدقوا الصحفي فكيف يطمئن إلى التوجيهات الجديدة للقصر الجمهوري؟ بالغ حامد في تحريض خواطره السوداء، وهي حال كل من يستدعى إلى الأمن. صحيح أن الكثيرين ممن ذهبوا لم يعودوا، لكن والحق يقال عاد بعضهم ولو بعد سنوات. لا داعي للتشاؤم. شجع حامد نفسه: أنا أيضا سأعود. ما ارتكبته بالمقارنة مع الجرائم الأمنية لا يزيد عن جنحة سخيفة. هذا إذا كانت قلة أمانة الأدبية جنحة يعاقب عليها القانون. بعد هدوء أعصابه وهبوط فورة هواجسه، خاطب نفسه من جديد: ربما لم يكن شريف حسني وراء استدعائي، وأنا أظلمه بظنوني. قد تكون قضية مختلفة. وتساءل لمجرد الأمان: هل تفوهت أخيرا بانتقاد للسلطة؟ لا. هل تلفظت برأي مضاد للتوجه السياسي للدولة؟ لا. هل غمزت من سلوك أحد الأشخاص النافذين؟ بيد أنني وبصراحة لم أوفر بين حين وآخر بعض الانتقادات والغمزات واللمزات لسياسات الحكومة بحت بها لبعض الأصدقاء، شنعوا مثلي وأكثر على الدولة والسلطة. لو كان الأمر خطيرا لجرجروني بالقوة بدلا من استدعائي بلطف. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.